بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهارده معانا مع شخصيه جديده، شخصيه ارميا النبي. ويمكن مناسب انه شخصيه ارميا تبقى معادها جوه الصيام الكبير، لان ارميا احد انبياء الدعوه للتوبه زي كل انبياء العهد القديم، وهو اللي بنسميه النبي الباكي، لانه في دعوته للتوبه كان بيبكي وبيدعو الناس للبكاء. وانتوا عارفين ان الدموع دي ماده جميله في الصلاه وعلامه صدق التوبه. ولان ارميا كتب بعدها مراثي ارميا، وكان ببكاء شديد بينوح على اورشليم الخربانه بسبب قسوه القلب وبسبب الشر، فاتسمى النبي الباكي. برضو قبل ما اكلمكم في ارميا، ذكر في العهد الجديد انه لما سئل عن المسيح، لما ربنا يسوع سأل وقال ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، بعض الناس كانت بتقول أرمية. ده معناه أنه صفات أرمية الوديعة الباكية كانت مرتبطة بشخصية ربنا يسوع، فكأن بعض الناس من اليهود اللي قريبين لسفر أرمية وفاهمين شخصية أرمية انطبع في ذهنهم أنه قد يكون المسيح له المجد هو أرمية النبي. أرمية النبي احنا هنركز في دراسته كشخصية على الصراع النفسي اللي داخل النبي أرمية أو الخادم أرمية النبي، لأنه أي حد فيكم بيخدم بتعدي عليه مجموعة صراعات نفسية ومتاعب نفسية يتعرض ليها أي حد أمين في محبة ربنا وأمين في خدمة الناس وعاوز يوصل الناس للتوبة. مجموعة صراعات كتيرة قوي تضيف إلى فكرة حزن التوبة معاني كتير. أرمية النبي بدأ يتنبأ بعد أشعية بزيادة عن 100 سنة، وأشعية زي ما انت سمعته قبل كده هو النبي الإنجيلي، النبي اللي ركز قوي على المسيح له المجد الآتي، تجسد الفداء، طبعا معها دعوة للتوبة لكل الشعوب وقبول الأمم. إنما أرميا النبي لما جه بعد أشعية ما كانش لسه الناس تابت، وكان سبط إسرائيل سوبيا، وكان سبط يهوذا اللي فيه أورشليم معرض لسه لسبي بابل. وأرميا النبي ابتدى يحذرهم ان السبي يقرب خالص، لكن هم ما اتعظوش، وجت عليهم الايام الصعبة واتحرق الهيكل لكن ما تهدش، ومات كتير قوي من اليهود في سبط يهوذا، وسبوا شباب كتير قوي كمنهم دانيال وبعدها بشوية حسقيال. كل ده حصل في زمن أرميا النبي. ومن هنا أرميا حضر الأيام الصعبة بتاعة تأديب شعب الله، وعشان كده كان بيبكي قبل التأديب ما يحصل وفي أثناء التأديب، وتنبأ أنه سبي يهوذا ده هياخد 70 سنة ويبدأ المسبيين في الرجوع بعد كده. أرميا كان يمت للكهنوت بصل، يعني هو يحسب ككاهن، لكن من قرية اسمها عناثوس جنب أورشليم. ومن هنا كان ككاهن متألم جدا انه مش قادر يتمم واجبات الطقوس اليهودية والذبائح بعد ما الهيكل اتخرب وبعد ما الناس سابت ربنا وزاغت عن ربنا، وده كان يضيف لأحزانه وآلامه انه مش قادر يتمم قانون العبادة اليهودية. اول صراع نفسي نشغل بيه في أرميا النبي ناخده من اصحاح 1، ودي كانت اول مرة ربنا يسوع يتكلم مع أرميا ويدعوه للخدمة. كانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. الآهات دي هتيجي كتير في سفر أرميا، وأول آه بيقولها أرميا النبي من إحساسه أنه أقل جدا من أن يخدم ربنا، وأصغر جدا من المسؤولية اللي بيها يقدر يبقى نبي. كان شاب صغير، كان اللي حواليه رؤساء كهنة وكتبة، وكان أغلبهم منحرفين مش مركزين في العبادة والتعليم المستقيم، فهو عارف أن ربنا بيحمله حمل هو شايف أنه أكبر منه كتير قوي. وده أول نوع من الصراعات النفسية اللي ممكن تقابل أي خادم فينا، أنه يجيله وقت يبقى حاسس أنه أصغر جدا من المسؤولية اللي عليه. حجم الخدمة كبير قوي، الحصاد كتير، المشاكل كتير، النفوس العنيدة كتير، عدو الخير له مؤامرات في كل حتة، مين ده اللي يقدر يقف قدام ده كله؟ فكانت صرخة أرمية: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف وأنا أتكلم لأني ولد. بتفكرنا بسليمان الملك لما تسلم الملك بعد داود وصرخ لربنا طول الليل: أنا رب صغير وشعبك كبير عليا، وعبدك ما يعرفش يميز الخير من الشر، أعطي لعبدك قلبا فهيما. لما صلى بحرارة ربنا ظهر له واداله حكمة، ما كانش حد عنده حكمة زي كده. والصراع ده مش بس بيجي في أول الخدمة، ساعات الصراع النفسي بتاع الإحساس بالعجز والضعف يجي حتى مع خادم قديم. يعني لما تعرض بولس الرسول إلى شوكة في الجسد أو إلى مرض في جسده، حس بضعف شديد، ومن جهة هذا الأمر تضرع إلى الله 3 مرات أن يفارقه، فكان الكلام لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. لكن كان زي اللي بيقول له: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أخدم لأني ضعيف. فقال الرب لي: لا تقل أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. يبقى الخادم فينا ما يقدرش يكون مسؤول عن كل حاجة. هو ربنا عاوز يقول له: أنت مش عليك غير تقول اللي أنا أقوله لك وتروح المشوار اللي هبعتك ليه. تقعد تبص لحجم المشاكل وحجم المسؤولية وحجم الحصاد، كلام ده أنت مش قده، دي شغلة ربنا. إنما أنت عليك تعمل المطلوب وتقول الكلام المطلوب تقوله بس. من الحاجات اللي تتعب ضمير أي خادم إنه يبص بصة كده بروح المسؤولية على شعب كبير قوي ومسؤوليات كتيرة قوي، فيحس إنه ضعيف أو محبط ومش قادر، إنه عاجز. ربنا يقول له: لا ما تقولش كده، أنت كل اللي عليك تقول اللي أنا هقوله والمشروع وأرسلك تقوم تروح للشخص اللي أنا ببعتك ليه. كل ساعة بساعتها، كل خدمة بخدمتها، كل يوم بيومه، مالكش دعوة بالنتائج، مالكش دعوة بالشغل الكتير. ربنا مسؤول وعارف بيعمل ايه امتى وفين. بالروح دي الواحد مهما كان ضعيف يبقى عارف انه مجرد أداة في يد الله. اللي يوقع النبي او الخادم في احساس صغر النفس والعجز والخوف هو لو نسي ان الشغل ده شغل ربنا، ونسي انه مجرد اداة ضعيفة في يد الله يقدر يعمل بيها اللي هو عاوزه. لكن كمان ممكن يكون نسي ان ربنا بيشتغل بيه وبغيره. ما هو الواحد عمره ما هيسد في خدمة ابدا، انما ربنا له ناس كتير في كل وقت بيستخدمهم. لا تقل اني ولد، لاني الى كل من ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما امرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. هنا في سبب تاني للصراع النفسي عند أرمية النبي. مش بس أنه هو صغير، وش الناس دول صعب، ناس كبيرة وناس شكلها مفترية وناس قوية. فهو عارف أنه مش بس أنا صغير، الناس كمان مش سهلة ومتعبين، وفي خدمات فعلا طباع الناس فيها بتبقى صعبة قوي. ربنا كان عارف أنه أرمية النبي مش بس هيخاف من ضعفه كخادم صغير، إنما كمان هيخاف من وش الناس اللي قصاده. ومن هنا قال له: ما تخافش من وشهم، هكون معاك لأنقذك. معنى كده مع كل تعب نفسي في وعد، ومع كل إحباط للخادم دايما في مساندة إلهية، وفي آية مشجعة، وفي موقف من ربنا يقول له: أنا معاك ما تخافش. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك. هنا بقى يجي الدور النعمة، ان الواحد فينا كل ما كان صغير كل ما النعمة شالته اكتر، كل ما كان حاسس بضعفه وعجزه كل ما ربنا سند اكتر، قوتي في الضعف تكمل. فربنا مد ايده، ده معناه انه حصل رؤية وشاف ايد ربنا فعلا، ولمس فمه وقال له: انا حاطط كلامي في لسانك، ما تخافش، ده كلامي أنا، ودي قوتي أنا، ودي رسالتي أنا، وده شعبي أنا، أنت مجرد تروح تقول الكلام والشغلانة كلها علي أنا. انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. خدوا من قاع اليأس أو صغر النفس إلى قمة الوكالة أو المسؤولية. أنا وكلتك على الشعوب، حط فيه كده قوة الرجاء وقوة المسؤولية وقال له أنا عملتك وكيل، أنت وكيل عني دلوقتي تشيل كل حاجة غلط وتحط حاجة صح وما تخافش من حاجة. فده أول صراع نفسي بيقابلنا في شخصية أرمية، صغر النفس، الإحساس بالعجز والضعف اللي يخلي الخادم خايف على من خدمته، متهيب المسؤولية، ربنا يسنده، ربنا يلمسه زي لمسة الإفخارستية ويقول له أنا معاك وما تخافش من حد. يجي علينا صراع آخر في أرمية النبي، يقول صارت كلمة الرب إلي قائلة ماذا أنت رائن يا أرمية؟ هنا الخادم اللي داخل على خدمة بيبقى أحيانا ما عندوش رؤية، يعني إيه؟ تايه، هبتدي بمين؟ هقول لمين ولا مين؟ وهقول إيه ولا إيه؟ فربنا بيحدد الرؤية للخادم، يعني إيه؟ الرؤية تتشكل بحاجتين على الأقل، الهدف اللي أنت عاوزه والوضع الحالي اللي أنت فيه. من هنا تتكون رؤية أي إنسان لأي مشروع. مثلا لو أنت ماسك اجتماع، الهدف بتاعك إيه؟ ده اجتماع شباب، عاوز كل شباب المنطقة يجوا وعاوز كل شباب المنطقة يتقدس يبقوا خدام كمان. طب الوضع القائم إيه؟ الاجتماع ضعيف في 10. طب وانت عندك التارجت إيه؟ الهدف إيه؟ 500. طب وماله؟ نعرف عينينا على إيه وإحنا واقفين فين. من هنا تأتي الرؤية. فربنا زي الحب يعلم أرمية، بدل ما تقعد تكتئب وتقول المسؤولية كبيرة وتخاف، تعال نفكر صح، انت شايف ايه؟ فقلت انا رائن قضيب لوز، فقال الرب لي احسنت الرؤية لاني ساهر على كلماتي لاجري. قضيب اللوز ده يدي رجاء، ليه؟ لانه بيطلع احيانا كده نبات طبيعي ويزهر ويثمر من غير مجهود كبير. فقال له انت مستكتر الشغل ومستبعد النتائج، انا سهران على كلامي، انا زي ما بطلع نبات كده يبدو للناس انه عشوائي ويطلع منه لوز، انا اقدر اثمر باقل تعب، انا ساهر على كلمتي لاجريها. يبقى هنا الرؤية ايه؟ ان كلمة ربنا تجري، تزداد، تنمو، توصل لكل الناس. يبقى دي الرسالة، اول رؤية ايه؟ عاوزين ايه من الشغلة دي؟ عاوزين كل الناس تعرف كلمة ربنا، وكلمة ربنا تثمر في حياتك، تثمر ايمان، تثمر محبة، تثمر توبة، تثمر تغيير في النفوس لحساب الملكوت. طيب الوضع القائم ايه؟ يقول تاني ثم صارت كلمة الرب الي ثانية قائلا ماذا انت رائن؟ فقلت اني رائن قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. الوضع الحالي ايه؟ قال في قدرة مفتوحة جاية وشها من الشمال، وايه تفسيرها ايه دي؟ فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الارض. يبقى عندي هدف ان كلمة ربنا توصل وتجري وتخلص كل الناس، وعندي مشكلة ان جاي علي هبو من الشمال، مش مصيبة ان الاشوريين داخلين ورا منهم البابليين والوثنية بتزحف على العالم. يبقى زي ما بقول مثلا لو تصورنا اجتماع شباب، الخادم بتاعه حاسس ان الشغلانة كبيرة عليه، يقول له يا رب اعمل ايه؟ يقول له انا معاك ما تخافش، انا هديك الكلام، اعمل بس خطوة خطوة. طب ايه الهدف؟ وصل كلامي لكل الناس، هاتهم سمعهم كلمتي وانا مسؤول اجريها في قلبهم. طب ايه الخطورة؟ ايه المشكلة؟ ان الوثنية بتزحف، اخلاق غلط وانحرافات وارتداد والحاد وبدع، كل ده قدرة مفتوحة من الشمال لان الشر جاي من الشمال. لأني ها أنا ذا داعي كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسي في مدخل أبواب أورشليم. ابتدى يخبره بنبوة دخول الجماعة الشماليين دول والدمار اللي هيجي على الهيكل. وبعدين قال له إيه؟ أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. يبقى ربنا بيقول له ما تخافش، ما تتهزش، ما تترعبش، انا معاك، اديني بكون لك الرؤية، بقول لك المطلوب ايه والواقع ايه وانا فين في ده كله، وانت يا دوب بتسند معايا. وختم الجزء ده وقال له انا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. شوفوا قد إيه ربنا بيشجع أرميا النبي عشان يسنده في المهمة الكبيرة اللي ورا منه. موقف تاني ناخده من أرميا ونفسيته الحساسة في إصحاح 3 في عدد 6، قال الرب لي في أيام يوشيا الملك: هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك. إذن ربنا بيعمل إيه مع الخادم بتاعه؟ بيشركه في هموم الخدمة، بيوريه معاناة شعبه، بيفضح قصاده عيوب الشعب وعيوب أولاده عشان هو كمان يشتغل عليهم بنداء التوبة. فهنا بيقول له زي الصديق كده: شايف معايا يا أرمية قد إيه إسرائيل عصت عليا وانطلقت إلى كل جبل عال وكل شجرة خضراء وزنت هناك، إشارة للوثنية اللي دخلت على اليهود. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي. ده ربنا بيشكي همه الأرمية، تصوروا. فلم ترجع، يبقى ربنا حزين قوي على أصباط إسرائيل العشرة اللي فوق دول إن هم مشوا ورا الوثنيين وقال لهم ارجعوا لي، ما رجعوش. مش بس كده، يقول فرأت أختها الخائنة يهوذا. سبط يهوذا ده كان السبط الجنوبي ومملكة يهوذا الجنوبي. فرأيت أنه لأجل كل الأذباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها، فلم تخاف الخائنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. ربنا بيحكي مع أرميا وبيقول له قد إيه الخراب والفساد. مش بس أصباط إسرائيل العشرة تاهوا وبعدوا وعبدوا أوثان، اللي كان فيهم الرمق وكان فيهم العشم سبط يهوذا وبقية اليهود المتدينين اللي في أورشليم، هم كمان شافوا حال إسرائيل ازدادوا فسادا وبقوا أسوأ حالا. وكان من هوان ذناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فقال الرب لي: قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. بررت نفسها يعني طلعت أقل شر، يعني على قد ما كان شر إسرائيل مزعل ربنا، شر يهوذا زعله أكتر. مع وجود أنبياء كتير في يهوذا، مع وجود الهيكل، مع وجود العبادة، ويحصل ده كله، ده زعله أكتر وأكتر. فكأن إسرائيل أصبحت أكثر برا بالنسبة ليهوذا، لكن كله شر. هنا ده حمل تاني على نفسية أرميا النبي. أرميا النبي شايف معاناة شعبه، حب شعبه، شايف الشر، شايف حزن ربنا على شعبه. إذن الخادم مثقل أولا بأنه صغير على مسؤولية كبيرة، وأنه ضعيف قدام حجم خدمة كبير. حاجة تانية أن ربنا نفسه حزين على شعبه، وأن شعبه بيتبارى في الشر، بيتنفسه مين يغلط أكتر، وكل شوية بدعة جديدة وفكرة غلط جديدة. ومن هنا نسمع عن أرميا النبي الباكي. ناخد معاناة تاني من معاناة أرميا النبي. في صحة 4 يقول: قلت آه يا سيد الرب، حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا: يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم: ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي، لا للتذرية ولا للتنقية، ريح أشد تأتي لي من هذه، الآن أنا أيضا أحاكمهم. آه تاني، إيه الآه الجديدة دي؟ تأوه يونان أرميا المرة دي أنه ربنا كان بيكلم الشعب، لكن الشعب كان عنده سلام مزيف، بمعنى هم تهيأ لهم أن هيك ربنا ده مش ممكن يحصل له حاجة، وصل لهم رسالة غلط أنه السلام لن يفارقهم وهم لن يتعرضوا كشعب الله لأي خسارة. فبيقول ربنا اه يا رب خداعا خدعت هذا الشعب. يعني ايه؟ الناس دول اتخدعوا، اطمأنوا لحياتهم ان مش هيحصل فيها حاجة وازدادوا في الشر. وكأن الرسالة اللي تعطي سلام مزيف هي معطلة للتوبة. والكلام ده مهم في الصوم. ليه؟ لو واحد جه قال لك انك كويس وانك مش محتاج توبة ويخدعك وكأنه مش مطلوب منك تجاهد، طب ما ده معناه انك هتقف عن التوبة وتعطل الصلاة وتمشي في سكة غلط. فبيحصل خداع روحي، اما من معلمين كذبة، اما من روح كاذب داخل الانسان بيقول له انت كويس، اما من فكر بطال، اما من مديح من الناس. خداعا خدعت هذا الشعب. يقول يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. يعني في الوقت اللي بتقول لهم سلام ده السيف خلاص نازل على رقبتهم. وعشان كده يوحنا المعمدان في وقت الركود الروحي اللي كان فيه اليهود طلع وصرخ فيهم، قال لهم قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، بطلوا تقولوا احنا أولاد إبراهيم، كفاية الكلام ده، ده السيف هينزل خلاص يخبط ويقش. في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب والأورشليم ريح لافحة من الهضاب نحو بنت شعبي. يعني الريح دي بقى كانوا يفسروها غلط، يقول يعني مثلا بس ربنا شوية تأديب كده وخلاص. قال لهم يا ريتها للتذرية أو للتنقية. ما هو الريح ممكن تيجي تشيل شوية تراب وشوية ورق شجر، وممكن ريح شديدة شوية تشيل يعني كل الزبالة اللي في السكة. إنما قال لهم للأسف الريح اللي جاية دي أشد، دي ما عادتش للتأديب وللتنقية وللتذرية، إنما ريح أشد تأتي لأني الآن أحاكمهم. طبعا أرميا بيسمع الكلام ده وقلبه بيوجعه، لأن الشعب اللي ما استفادش من التذرية ولا التنقية ورياح التأديب اللي جت عليه كتير يأتي عليه يوم المحاكمة. ربنا يدينا توبة صادقة، خلينا نتمتع بكلام الأنبياء الأبرار القديسين. وإلى لقاء آخر مع أرميا النبي في فتش الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.